Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست.
مرحبا.
في المغرب يوم وطني للوساطة. العاهل المغربي الملك محمد السادس يعطي موافقته على اعتماد 9 ديسمبر من كل سنة يوما وطنيا للوساطة المرفقية. ووسيط المملكة يثمن في تصريح لميديا المبادرة الملكية ويعتبرها التفاتة رمزية قوية تدعو إلى بذل المزيد من الجهود دفاعا عن مبادئ العدل والإنصاف. تقرير مجلس المنافسة حول السير التنافسي لسلسلة الحبوب وسوق المطاحن يكشف أن القطاع يقف في مرحلة دقيقة تتطلب إصلاحات بنيوية عميقة بسبب هشاشة الإنتاج الوطني وارتفاع تبعية المطاحن للواردات، إضافة إلى اختلالات تنظيمية وهيكلية. غارات إسرائيلية جديدة على جنوب لبنان، والجيش الإسرائيلي يعلن أن استهدف مجمع تدريب ومواقع أخرى تابعة لحزب الله في إقليم التفاح على بعد أكثر من 40 كيلومترا عن الحدود وشمال نهر الليطاني. في التقرير السنوي لمنظمة مراسلون بلا حدود 2025 مقتل ما لا يقل عن 67 صحفيا خلال تأدية مهامهم أو بسبب طبيعة عملهم خلال سنة حول العالم، نصفهم تقريبا في قطاع غزة بنيران القوات الإسرائيلية، واعتبرت أن الجيش الإسرائيلي هو أسوأ عدو للصحفيين. في فرنسا الجمعية الوطنية تصوت اليوم على مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي في ظل انقسامات حادة. نبدأ إذن من المغرب، حيث أعطى العاهل المغربي الملك محمد السادس موافقته على اعتماد 9 ديسمبر من كل سنة يوما وطنيا للوساطة المرفقية. وأوضح بلاغ لوسيط المملكة أن هذا التاريخ يوافق أحداث مؤسسة ديوان المظالم سنة 2001، وهو ما يجعله يجسد دلالات رمزية وحقوقية تمنحه عمقا خاصا في الذاكرة المؤسساتية. حول دلالات ورمزية تخصيص يوم وطني للوساطة المرفقية، نستمع إلى توضيحات وسيط المملكة حسن طارق.
التصريح الممكن في مثل هذه المناسبة هو التعبير عن مشاعر يغمرها الامتنان بعد أن تلقت مؤسسة الوسيط هذا الخبر السعيد بتفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإقرار اعتماد يوم وطني للوساطة المرفقية. طبعا هذه المشاعر تختلط كذلك بمشاعر المسؤولية التي نتقاسمها داخل أسرة الوساطة المؤسساتية تجاه التفاتة رمزية قوية تدعونا للمزيد من بذل جهود المؤسسة دفاعا عن مبادئ العدل والإنصاف. هذه التفاتة نعتبرها كذلك حاملة لرمزية حقوقية قوية، لأنها تذكر بتاريخ الرسالة الملكية التي بعثها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة تأسيس ديوان المظالم في 9 دجنبر 2001، وهو التاريخ الذي يذكر كذلك في نفس الوقت بتاريخ صدور الظهير الشريف القاضي بإحداث مؤسسة ديوان المظالم. إذن في العمق هذا القرار هو لبنة إضافية في مسار متواصل، مسار اليوم يمتد لقرابة ربع قرن من تعزيز الوساطة الإدارية.
كشف تقرير مجلس المنافسة حول السير التنافسي لسلسلة الحبوب وسوق المطاحن أن القطاع يقف في مرحلة دقيقة تتطلب إصلاحات بنيوية عميقة بسبب هشاشة الإنتاج الوطني وارتفاع تبعية المطاحن للواردات، إضافة إلى اختلالات تنظيمية وهيكلية تجعل السلسلة شديدة التأثر بالتقلبات المناخية والأسعار العالمية. ويؤكد التقرير أن سلسلة الحبوب تشكل إحدى أكثر السلاسل الاستراتيجية بحكم ارتباطها المباشر بالأمن الغذائي وباعتبار القمح اللين المادة الأساسية في الاستهلاك اليومي للأسر، مشيرا إلى أن سلسلة الحبوب تعتمد على نموذج هجين يجمع بين تدخل الدولة عبر دعم الأسعار وتنظيم الواردات وبين انفتاح جزئي للسوق على المنافسة. كما رصد مجلس المنافسة انتشارا ملحوظا للاندماج العمودي لدى عدد من الشركات الكبرى التي تجمع بين الاستيراد والتخزين والتحويل والتوزيع. نتابع تعليق محمد جدري الخبير الاقتصادي من الرباط.
تقرير كيجي فواحد الظرفيه مهمه، العالم يتكلم عن السياده الغذائيه، عندنا واحد مجموعه من المتغيرات على المستوى العالمي، ارتفاع في الاسعار ديال الاعلاف، ارتفاع اسعار ديال المدخلات الفلاحيه، ارتفاع اسعار ديال البذور المختاره، ارتفاع ديال اسعار ديال الطاقه، كذلك الامور المتعلقه بالجفاف تؤثر بصفه مباشره على السياده الغذائيه، وبالتالي حان الوقت باش اننا نديروا اعاده النظام، نشجعوا الفلاحين الصغار باش انهم يمشي في كل ما يتعلق بالحبوب وكذلك القطاني بصفة عامة وما نبقاوش مرتهنين بالواردات اللي كتجي من الخارج. وكذلك الفاعلين في القطاع اليوم ما يمكنش ان واحد الفاعل كيشتغل يعني من الاستيراد ديال المواد الأولية الى التخزين الى التوزيع الى الانتاج، وبالتالي اليوم خاصنا نشجعوا الفلاحة باش يمشيو في جودة اللي هي احسن، لان في نهاية المطاف هذه الملايير من الدراهم اللي كتخرج لينا بالعملة الصعبة، وخاصنا باش نعوضوها نمشيو في قطاعات مهمة بحال صناعة السيارات أو السياحة أو الطائرات أو شيء من قبل، في حين أن الدعم للفلاحين الصغار وكذلك إعادة النظر في المنظومة التسويقية ديال الحبوب ديالنا وكذلك في المنظومة ديال الدعم اللي متشابهة العديد من النواقص، باش في نهاية المطاف تكون عندنا واحد الفلاحة اللي هي مهمة تشغل يد العاملة، تستجيب لحاجيات المواطنين من السلع اللي باغينها المغاربة من الحبوب والقطاني وما شابه ذلك، وكذلك تعفينا من واحد النزيف ديال العملة الصعبة ديالنا اللي كيمشي نحو الخارج بملايير.
استهدفت غارات إسرائيلية فجر اليوم مناطق واسعة في جنوب لبنان، وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارات على بنى تحتية تابعة لحزب الله في مناطق عدة، مضيفا أن العملية استهدفت مجمع تدريب ومنشآت عسكرية وموقع إطلاق. وتواصل إسرائيل شن غارات على لبنان، تقول إنها تستهدف محاولات الحزب إعادة بناء قدراته، فيما تؤكد السلطات اللبنانية أن الجيش ملتزم بالجدول الزمني لخطته لنزع سلاح حزب الله في المنطقة الحدودية بحلول نهاية العام للمرحلة الأولى. من بيروت هذا تقرير مراسلنا خلدون زين الدين.
غارات إسرائيلية مكثفة تستهدف ما تقول إسرائيل أنها أهداف لحزب الله في جنوب لبنان، مجمع التدريب وتأهيل لقوة الرضوان، مبان وأنفاق. الغارات وضعت في إطار التصعيد الجديد على الجبهة الجنوبية للبنان، فكيف يقرأ الداخل اللبناني ذلك؟
أعتقد أن إسرائيل سوف تتابع عملياتها العسكرية، وهذا بذلك توجه رسالة إلى أن الجيش اللبناني الذي يتفاخر وباعتراف الأمريكيين بأنه أنجز مهام كبرى في الجنوب اللبناني، بأن ما زال هناك بعض أسلحة لم يسيطر عليها الجيش اللبناني.
الباحث الأمني والاستراتيجي اللبناني العميد ناجم لاعب متحدثا لميديا.
عودتنا إسرائيل أنه التفاوض يكون تحت النار، يعني هذا مبدأ لدى إسرائيل، حتى في غزة ما زال التفاوض تحت النار.
التطورات الميدانية تأتي تزامنا وتواصل اجتماعات لجنة الميكانيزم، وهي اللجنة المعنية بمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل.
هذا يرتبط بموقف الولايات المتحدة الأمريكية، كيف يمكن أن تفعل العمل الميكانيزم بالتعاون مع الضابط الفرنسي الموجود. لذلك لبنان يعول كثيرا على هذا التعاون لبدء إجراءات على الأرض.
تواصل إسرائيل استهدافاتها واغتيالاتها لكوادر وعناصر حزب الله، الأضرار جراء الاستهدافات تطل كذلك منازل مدنيين جنوبيين، بل وتصل إلى الصروح التربوية كذلك، وآخر هذه الإصابات أضرار في معهد وثانوية رسمية في بلدة جباع الجنوبية، ما أدى لتوقف الدروس. خلدون زين الدين، بيروت، ميديا.
قتل ما لا يقل عن 67 صحفيا خلال تأدية مهامهم أو بسبب طبيعة عملهم خلال سنة حول العالم، نصفهم تقريبا في قطاع غزة بنيران القوات الإسرائيلية، بحسب حصيلة العام 2025 التي أصدرتها منظمة مراسلون بلا حدود اليوم. واعتبرت المنظمة أن الجيش الإسرائيلي هو أسوأ عدو للصحفيين مع مقتل 29 متعاونا مع وسائل الإعلام خلال الأشهر 12 الأخيرة في الأراضي الفلسطينية خلال تأدية مهامهم، و 220 على الأقل منذ أكتوبر 2023. وفي حين ينبغي حماية الصحفيين كالمدنيين في مناطق النزاع، اتهم الجيش الإسرائيلي مرارا باستهدافهم عمدا، وهو بات موضع شكاوي لجرائم حرب في هذا السياق. للتعليق معنا من القاهرة صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني.
مقتل 67 صحفيا خلال عام 2025، نصفهم في غزة، هذا يؤكد أن الاحتلال يتعمد وتعمد استهداف الصحفيين وبالإبادة، حيث أدى جرائم الاحتلال الإسرائيلي وجرائم الإبادة الجماعية إلى مقتل واستشهاد 257 صحفيا، كان آخرهم مصور صحفي قبل أيام في مدينة خان يونس. إضافة إلى أن إسرائيل تؤكد أن أهدافها قائمة على منع التغطية وحجب الحقيقة وقتل الشهود في محاولة لإسكات الصوت ومنع توثيق الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية، عدا عن الإصرار على أيضا إخافة الصحفيين ومنع دخول الصحفيين الأجانب. هذه الجرائم تتطلب محاسبة أمام القضاء الدولي ومساءلة مقترفيها ومقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها.
ندد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأوندروا بمصادرة الشرطة الإسرائيلية لممتلكات المنظمة في مقرها بالقدس الشرقية المحتلة أمس. وقال فيليب لازاريني إن السلطات الإسرائيلية استخدمت شاحنات ورافعات لنقل الأثاث والمعدات التقنية وممتلكات أخرى، كما تم إنزال علم الأمم المتحدة ورفع العلم الإسرائيلي بديلا عنه. إلى فرنسا الآن، حيث تصوت الجمعية الوطنية اليوم على مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي في ظل انقسامات حادة تهدد بتكرار سقوط حكومة ميشيل بارني قبل عام بالضبط على خلفية نفس الأزمة. ويجد الوزير الأول سيباستيان لوكورني نفسه محاصرا بين وعده بعدم اللجوء للفصل 49 من الدستور والحسابات القاسية للأغلبية البرلمانية التي قد تطيح بمشروعه. معنا من باريس مراسلنا علي شقوري. مرحبا علي.
مرحبا إبراهيم.
كيف تبدو الصورة إذن قبل ساعات من تصويت الجمعية الوطنية على ميزانية الضمان الاجتماعي، وما الذي قد يحدث؟
إبراهيم، هي معادلة بأكثر من مجهول، إذ أن أحزاب المعارضة وأحزاب الأغلبية معا يرسلون إشارات متناقضة بخصوص التصويت على مشروع ميزانية الضمان الاجتماعي. نعرف أن هذه الميزانية بالضبط كانت أساس كل الاختلافات بين الأحزاب، وقد حصل الحزب الاشتراكي الذي كان محسوبا على المعارضة إلى شهر تقريبا حصل على ضمانة أن يتم تجميد قانون التقاعد، وهذه نقطة خلافية هامة كانت بين أحزاب المعارضة وأحزاب الأغلبية. اليوم هناك كل من الحزب الأحزاب اليمينية المتطرفة والأحزاب اليسارية المتطرفة معا ستصوت ضد القانون، لكن بالمقابل الإشكال واللغز يتوقف على كل من حزبي آفاق، وهو حزب إدوارد فيليب رئيس الوزراء السابق، وحزب الجمهوريون، اللذين أرسلا إشارات متناقضة ولا يعرف إلى حد الآن هل سيصوتان لصالح المشروع. رئيس الوزراء لوكورنو أكد أن التصويت سيحسم بفرق أصوات قليل، وربما العامل الأساسي الذي قد يؤدي إلى التصويت لصالح القانون هو أن يصوت حزب الخضر لصالحه بحكم أنه حصل على ضمانات خاصة بمجموعة من الآليات الداعمة لحقوق مستعملي الضمان الاجتماعي. بالمقابل يظل كما قلت النزاع داخل الأغلبية والرهان على تصويت كل من آفاق وكل من الجمهوريين.
شكرا علي شقوري، كنت مباشرة معنا من باريس. ونشرة أخبار كاست انتهت.